السادات كان بيخطط لإزلام الأقباط في مصر وتحويلهم إلى شوية ناس لا حول لهم ولا قوة بعد ما يطفش أكبر عدد منهم ويكون الجماعات الإسلامية اللي هو كونها استولت على معظم أموال الأقباط إما بالقتل أو بالإرهاب أو بالاستحلال أو بالإتاوات أو بأي صورة. لكن لا خط الشيطان باستمرار يحب باستمرار الشيطان كل وقت الآخر لما يلاقي كنيسة في اتساع أو كنيسة بتنتشر كنيسة الأسرية بين بلاد العالم أو يخطط الشيطان وحرب الكنيسة. الكلام ده يمكن حد يقول لي يا ابونا اتساع فين أو غيره فين. أعطيكم مثال بسيط. احنا من حوالي 40 سنة بالضبط كان لنا كنيسة واحدة في امريكا وكنيسة في كل اوروبا يمكن ما فيش غيرها. دلوقتي بس عدد كنيسة امريكا يزيد عن 135 كنيسة بثلاث كنيسة اوروبا حوالي ما بين 25 و30 كنيسة فيبقى في اتساع. الامر الثاني ان كان اي بلد في العالم تقول لهم احنا ارثوذكس يقول لك يبقى انت يونانيين جريك ما يعرفوش في ارثوذكس غير الجريك اليونانيين. وكان اليونانيين فرحانين بالحكايه دي وكان الاقباط دول مشطوب عليهم خالص محدش يعرف عنهم حاجه. فبدا يسمع صوت الاقباط وبدا الاقباط ينتشروا من خلال الهجرات اللي عملوها. وربنا منع الكنيسة باتنين بطاركة من اعظم البطاركة اللي مروا على الكنيسة البابا كيرلس السادس صح الكنيسة روحيا وجه البابا شنودة سمع العالم كله بمن هم الاقباط واصبح شخصية مشهورة في العالم كله. حصل على اكثر من اجازة علمية وحصل على اكثر من دكتوراه وحاضر في جامعات العالم كلها وبقى معروف على مستوى العالم ان فينا اقباط وان في مصر مسيحيين. وانا من خلال علاقتي بالكنيسة كمسؤول عن العلاقات الخارجية فكل البعثات اللي بتيجي من بره بيبعتوا هادي سواء اللي عاوزين يتعرفوا على الكنيسة القبطية اشرح لهم ما هي كنيسة قبطية وتاريخها ويمكن أكثر من وكالة أنباء عملنا لها أفلام وعملنا فيلم على الكنيسة القبطية في يوغوسلافيا وفيلم على الكنيسة القبطية في صربيا وفيلم في ألبانيا وعملنا فيلم في اليابان. تقابلنا مع كل دول واتكلمنا عن الكنيسة القبطية في التلفزيون في أكثر من مناسبة. المقدمة دي بقولها ليه؟ بقولها لأن ناس كتير يعني ما عندهمش فكرة كنيستنا وصلت ليه. فهذا الانتشار الواسع لكنيستنا على مستوى العالم يقابل الشيطان بحرب داخلية وحرب خارجية. مش فكرنا مع الحرب الخارجية إلا من خلال الداخل. وحرب الكنيسة من الداخل بمخططات زي ما قلت لحضراتكم بدأت من عصر السادات. والسادات له مقولة مشهورة أوي كان في مؤتمر في لاهور للدول الإسلامية وقال كده بالحرف الواحد أنا في بلد إسلامي يعمل فيها المسلمين خدم عند الأقباط. طبعا بيقول الكلام ده على علته لأن هو قال الكلام ده في كتاب البحث عن الذات، إن دولة الأقباط في حياتي كان مصيري بقيت شيخ في الأزهر، وهم اللي علموه وقال الكلام ده الراجل يعني ما اتكفش، لكن قالوا هو تعبان في عقدة تعبته إنه حاسس إن عيلته كانوا بيشتغلوا عند الأقباط، وقال كده أنا لو وليت أمر هذا البلد سأجعل الأقباط خدم عند المسلمين. ومن هنا بدأ يخطب بقى، وتحت مسمى مقاومة الشيوعية عمل الجماعات الإسلامية وسلحها، والكلام ده قاله مدير أمن أسيوط لما كانوا بيحققوا معاه بعد مقتل السادات، قالوا له ازاي عندك ناس بيقتلوا وبيستولوا على اموال الاقباط بالاستحلال وانت، قال لهم تعليمات رئاسه الجمهوريه ان احنا ما نجيش يمه الجماعات الاسلاميه. اذا في مخطط، وكان يحمي هذا المخطط السادات نفسه، وهو اللي زرع هؤلاء الناس. انا بس بديكم بدايه الخط الثاني، لكن نخش في موضوع المخطط ده. كان هدفه الاساسي اضعاف الاسره المسيحيه بالدرجه اللي فيها المسيحيين او الاقباط يبقوا ولا حاجه، وده خد شويه حاجات كتير. اول حاجه مبدا التشكيك في المسيحيه، فالتشكيك في المسيحيه خد مخطط حشف المناهج في المدارس بتاعتنا بالايات القرانيه والاحاديث النبويه، وبالذات الاحاديث والايات اللي لها صله مباشره بتكفير كل ما هو غير مسلم. فاصبح ابني وابنك حافظ الايه ان احنا كفره، طبعا ده ضد الاسلام، لو الاسلام ما قالش ان احنا كفره ولا حاجه، لكن هتلاقي في القرآن حاجة تمدحك، وهتلاقي في القرآن نفسه حاجة تشتمك، هتلاقي ده وهتلاقي ده. هتلاقي اللي بيقول كفر الذين قالوا عيسى ابن مريم ثلاث، وهتلاقي يا عيسى ابن مريم إن متوفيك ورفعك إلي وجعل الذين آمنوا بك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يعني دي تخطفك والتانية ضدك، هتلاقي. المهم حشو المناهج بالكلام ده، وبدأ منهج التشكيك نشر مقالات في الجرائد، نشر كتب ضد الكتاب المقدس. يبقى ده مبدأ التشكيك، وأحاديث في التلفزيون على أعلى مستوى، وأنا سمعت بنفسي شيخ الأزهر وكان يجيبه حاجات في التلفزيون غريبة قوي، يجيب لك مش عارف مين من العلماء الغرب زي جارودي اسلم، تقعد مع جارودي تلاقيه ما يعرفش حاجة في الاسلام اطلاق. انا فاكر مرة تقابلت مع واحد امريكي داخل المغرفية فبناقشه وبسأله يعني انت ايه، قال لي انا امريكي، قلت له انت اسمك ايه، قال لي اسمه محمد، قلت له انت مسيحي، انا بتجاهل طبعا الاسم، قال لي لا اوف كورس من مصر، انا بالطبع مصري، قلت له بتعرف ايه في الاسلام، قال لي الله اكبر ولا اله الا الله، دي كلمتي اللي حفظتها، قلت له بتعرف النبي اتجوز كم زوجه، قال لي اوف كورس وان بالطبع واحده، قلت له لا ده هما بيترجموا لك واحده علشان انتوا في امريكا القانون لو جمع اكتر من واحده يخش السجن، انما الحقيقه مش كده، ده في ايه في القران ابتديت اترجم له، يعني ما معناه ان النبي اولى بنساء المؤمنين، كلمه اولى بنساء المؤمنين دي يعني بلا حدود. فالراجل قال لي عباره خطيره، قال لي ده نمر، هو ده حيوان؟ قلت له اذكر سيرش، اسال نفسك امال انت مسلم ازاي؟ يعني حوارات متبين ان هو بيدي من الاسلام صوره معينه، لكن في الداخل بيدي صوره اخرى. طبعا ده اعتبرنا مرتبطين بالعربيه، ف وما يقدرش يضللونا ان احنا بندرس الاسلام من المراجع بتاعته الاصليه مش من كتب الشارع والمرميه على الرصيف. مقابل دي لازم نشكك ولادنا بقى. المنهج الثاني وده اشرف زياده شويه اللي هو التأثير العاطفي والمادي على اولادنا. يعني احنا عارفين ان اقتصادنا بعد المرحلة الاشتراكية لما خرج من ظروف الاشتراكية او الرأس المالي الموجه حسب نظريات الاقتصادية الاشتراكية اللي هي الشيوعية يعني لرأس المال الحر، فاصبح كل الشركات النهاردة بلا استثناء خاسرة. وساعد على خسارتها تعيين الاعداد المهولة اللي كانت بتتخرج من غير ما تلاقي لقمة عيش او من غير ما تعمل، فتلاقي الشركة اللي يقدر يديرها، وانا كنت في شركة وعارف النظام، اللي يقدر يديرها مثلا 500 صار فيها 5000، يبقى ال 500 بيوفي له 5000 او 4500. ولما جت اتفرخت اصبح الناس دول ما لهمش مكان، فاصبح الاقتصاد من خلال الاقتصاد استغلوا دي اصبح في تاثير ايه؟ جماعات ابتدت تلم فلوس في الخارج، لان طبعا ايام عبد الناصر طفشهم بره، فابتدوا يبقوا محبوبين في الدول العربيه وكونوا مبالغ ضخمه، وابتدوا يكونوا جماعات هنا تاثر على اولادنا وبناتنا بالاغراء. الشاب على بال ما يتخرج ويحوش له قرشين والأسرة تتشرط على من شبكة وسلوتير وهدايا، ما يقدرش يجيب، عاوز يجيب شقة ما فيش، فيكون النتيجة انه وضع طبيعي يتغير سن الزواج، فتلقائيا ارتفع سن الزواج. الشاب اللي كان بيتجوز زمان عنده 25 سنة اصبح النهاردة يوصل ل 35 ويمكن لسه متجوز، وفي بيصل ل 40 ومتجوز، او 40 يا دوب يتجوز ويتجوز على اقل مستوى. البنت نفس الحكايه، بقت البنت مش قادره تتجوز. ليه؟ العرض اكثر من الطلب والامكانيات بتغلي الاثنين. فيحطوا في ذهن البنت بقى ادي الدخول في الارتداد، ضل راجل ولا ضل حيط، تتجوز يبتدي يعرض عليها شقة، يبتدي يعرض عليها عريس، يبتدي يعرض عليها فلوس، ومن هنا البنت تفكر ان هي ايه، مش تفكر بقى، تقع في المصيبة وتضحك على نفسها. اذا كانت بنت يعني متدينه شويه تقول لك اتجوزوا على ديني هو على ديني. وتكون الطامه الكبرى انها كواحده بنت ما عندهاش خلفيه عن الوضع القانوني ولا عندها خلفيه عن التقنين والتشريع الاسلامي ولا عندها فكره عن اي حاجه، وتبص لها راح ضاعت ازاي؟ هي اولا مش عارفه حقوق المراه في الاسلام ايه، ودي مصيبه تانيه. الثقافه الاسلاميه عندنا صفر، وخصوصا الكنيسه اتجهت للتعليم الروحي وتركت تماما او غالبا متطلبات العرف او حتميه معرفه الاخر ما بقاش عندها فكرة عن ايه هو الاسلام، المرأة في الاسلام ايه، حقوقها ايه، شروطها ايه والى اخره. وبالتالي اهي تضحك على نفسها تقول انا اتجوزه على ديني وعلى دينها، وهي مش عارفة ان ده شرك. شرك ليه؟ اول حاجة الاسلام يبيح الزواج من كل ملة كتابية، يعني يتزوج الرجل المسلم اليهودية ويتزوج المسيحية بنصوص اسلامية بنصوص قرآنية، لكن ما يديش، يعني ياخد وما يديش، يعني المسيحي ما يتجوزش مسلمة. لو حصل ان المسيحي يتجوز مسلمة حتى لو عرفيا يرفع عليه قضية اسمها قضية الحزبة، فقضية الحزبة تبيح لرجل الشارع الذي ليس له صفة ان يقيم دعوة مقبولة امام القضاء للتطليق او التفريق. والقانون الاسلامي الحقيقي بقى البنت يقطع مناخيرها والولد يقطع رجل الشمال، تقطع رجله الولد المسيحي اللي اتجوز مسلمة يقطع رجله. بس طبعا ما بيطبقوش دي دلوقتي، لكن بتطبق في السعودية. لكن ما بيطبقوش ليه؟ لان دلوقتي العالم اتغير، بقى في حقوق انسان وبقى في حرية عقيدة والى اخره. فلو عملوا كده هتشوه صورة الاسلام، فما بيعملوهاش، بيكتفوا ان هم يفرقوا بين الاثنين ويحطوا الولد في السجن ويرعاه العلقة اياها، او يحطوه في المعتقل تحت اسم الفتنة الطائفية وهكذا. اذا هنا هو مش عارف يعني ايه الارتداد، ومش عارف يعني ايه الزواج، او حتى لو كان عارف والبنت المسلمة اتجوزته يبقى هيلاقي مصير التشريد ويريته لوحده واسرته وعيلته وولاه تحت اسم العاطفة. تعال بقى نشوف البنت تحت اسم العاطفة هيحصل لها ايه. اول حاجة، الاسلام لا يبيح ان ترث المسيحية مسلم، قال المسيحي ان يرث مسلم اطلاقا. يبقى حضرتك يموت من هنا ما تقدرش تورث لماله، ولا تقدر تورث مهيته، ولا تقدر تورث معاشه، ولا تقدر تورث اي حاجة مالية. يبقى خرجت صفر اليدين، هتعيش منين؟ معاشها ما يصحش تقبض، معاش جوزها يتصب عليها لانها مسيحيه، ميراث ماله ما تاخدش، يبقى هتعيش ازاي؟ نيجي للعيال، العيال مكتوبين باسم ابوهم لان افضل الوالدين دينا. انا مره اتناقشت مع الشيخ صقر اللي هو رئيس دار الافتاء، غير المفتي، الافتاء في الاسلام نوعين، في دار الافتاء زي مجلس الدولة، وفيه مفتي. المفتي يرجع اليه في القضايا المدنية التي تقدمها المحاكم. اما دار الافتاء اي واحد مسلم من حقه ان يتقدم لدار الافتاء باي شيء مش فاهمه يبعثوا له افتاء. فتقابلت مع الشيخ محمد صقر، بقول له يا شيخ محمد لو مسلم تزوج مسيحية الولاد لمين والبنت لمين؟ قال لي لا، الولاد والبنت، الولاد والبنات لأبوهم أفضل الوالدين دينا، والدين عند الله الإسلام. قلت له لكن السيرة النبوية لابن هاشم وابن كثير وغيره ما قالش إن النبي أكبر مرئي على الإسلام؟ قال لي لا، دي كانت أمه، أما يعني حتى. قلت له أنا ما أعرفش إن الإسلام حرر العبيد ولا لا، أنت كده شككتني، أنت بتقول الإسلام حرر العبيد. طب وإيه رأيك يا شيخ محمد في وكل ما ملكت أيمانكم؟ فقال لي لا، الإماء موجودة وكل ما ملكت أيمانكم، وهرب من موضوع العبيد. لكن البنت المسيحية مش عارفة ده، مش عارفه ان هي ملهاش كرامه، لانه يستطيع ان يتزوج عليها ما شاء الله. حق المسلم شرعا انه يبقى بذمته اربعه، وبعدين ممكن يطلع واحده وياخد مكانها واحده، يبقى في الحقيقه يتجوز كام؟ خمسة أنا كنت بقرأ جرايد فرقيت الشيخ سلطان الشقيق الأمير بتاع بروناي ده بتاع جزر القمر، فتنازل عن ثروته للدولة لأنه كان وزير مالية واختلف، فقرروا معاه شديد 3000 دولار عشان ينفق على 350 ولد وبنت ولاده. ال 350 ولد وبنت دول من كام زوجة؟ لا حد. فالبنت المسيحية مش عارفة تحت اسم الحب او تحت اسم العاطفة او تحت اسم الاغراء او تحت اسم انها تهرب من حتة انها تبقى عانس وتبص هي اتجوزت وهي مش عارفة انها دخلت في مقلب، في مقلب انه ممكن يتجوز عليها ما شاء الله. بينما المسيحية تقول ايه؟ الذي خلقهما من البدء ذكرا وانثى وما جمعه الله لا يفرقه ايه. اذا الزواج في المسيحية زواج مبني على تجميع الهي في سر مقدس وهو سر زيجة. يبقى هنا تأتي كرامة المرأة. انا متذكر في احد لقاءاتي مع بعض المشايخ المسلمين في مؤتمر الاسرة قلت لهم يعني البشر مش اكثر معرفة من الله، لو كان الله لا يدري يبقى البشر اعلى من ربنا في المعرفة، يبقى البشر هم آلهة، لكن الله يدري. فالله لم يشأ ان يخلق لآدم سوى حواء واحدة. يبقى شريعة الله الاصلية ايه؟ شريعة الزوجة الواحدة. فالبنت المسيحية يضحك عليها يقولك اتجوزوا على دين، وهي مش عارفة انها مش هتورث الولاد باسم ابوهم، والمال مسلم لا يرث مسيحي مسلم يبقى مش هتاخد مال، يبقى العيال طلعوا برا والايه والمال تبع برا، يبقى مفيش قدامها عشان تعيش، مش هتقدر ترجع لعيلتها بقى. قالتها كسرت مناخيرهم وحتى طرسهم في الارض وانكرت الايمان وضيعت الدنيا، فمش هيقبلوها، يقولها مع السلامة مطرح ما جيت ايه يمشي. يبقى خسرت عيلتها وخسرت مال مفيش وخسرت عيال لان باسم الزوج المسلم، يبقى مفيش حل قدامها غير ايه انها ايه تسلم. يبقى حتة بقى الجوازة على ديني دي بقى حتة ايه خبيثة، زي ما عملوا المسلسل بتاع اواني الورد. من هنا انا بتكلم بقى ان في مخطط ده، وانا بتحط على دائرة الثقافة والاعلام دعوة للبنت اللي مش فاهمة التشريع او التقنين الاسلامي انها تتجوز على دينها تحت مسمى اله الحب. انا اعرف ان اله الحب عند اليونانيين بس في العصر الوثني اللي هو كيوبيد، لكن في العصر اللي فيه الله فمشير اله واحد هو الله. اذا كانوا بيرجعونا لاله الحب بقى يبقى بيرجعونا للوثنية تاني. وبعدين البنت تغرق وهي مش حاسة ان ليس لها كرامة لان يستطيع ان يتزوج عليها ما شاء الله. يبقى تركت شريعة الزوجة الواحدة وكرامة الزوج الواحدة اللي قال عنها الكتاب المقدس العروس مهيئة كأورشليم، مهيئة العروس. شوف المسيح بيعين، شوف العظمة في الزواج ان المسيح بيحط المرأة مساوية لأورشليم، العروس مزينة لإيه لعريسها أورشليم. ويقول المسيح للجميع المسيح رأس الكنيسة كما ان الرجل رأس المرأة والرجل رأس المرأة كما كان رأس الكنيسة، ويشبههم الاثنين. فهي تتنازل او مش تتنازل، تدوس على ده كله مقابل العاطفة وتخدع نفسها وتقول انا اتجوزته على ديني وهو على دينه، بينما الحقيقة هتسلم واحنا مش هنسلم منها طبعا، ولا عيلتها هتسلم منها، ويبقى مدخل للارتداد تحت مسمى هي تتجوز على دينها وتتجوز على دين. الامر الثاني هي ما تعرفش نظام الزواج والطلاق في الاسلام ايه. مرة بيسألوا الرسول بيقولوا له يعني ايه شروط زواج المرأة؟ قال لهم تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولنسبها ولجنسها. يعني الدين من أربعة، بس نمرة واحد ايه؟ الجمال، ونمرة اتنين المال، ونمرة ثلاثة الحسب، ونمرة أربعة الدين. فإذا كان ده حديث نبوي إن الشروط الأربعة هي الأصلية في الزواج، لو رجعنا للمسيحية البنت مش حاسة عظمة المسيحية لما يقول لك إيه؟ لما يقول لك كده امرأة فاضلة، ها؟ يا سلام. المسيحية تقول امرأة فاضلة من يجدها ثمنها إيه؟ وهم يقول لك لجمالها ولمالها ونسبها وبجد. يبقى انت مش عارفة ان الزواج او اساس الاعتداد احو بقى بترتد عن المسيح تحت مسميات. وايش مش حاسة ان الشروط الاصرية في الاسلام دول، بينما الشروط في المسيحية ان تكون امرأة هي فاضلة. انا مش عايز اخش بقى في ما هو اصعب من كده بالنسبة لتعدد الزوجات والإناء وغيره. يعني الرسول كان له 10 يسموهم 10 المبشرين بالجنة، يبدأوا من ابو بكر وينتهوا عند عبد الرحمن بن عوف. ابو بكر اتجوز 4 بخلاف ما ملكت ايديه. عمر اتجوز 9 بخلاف ما ملكت ايديه. عثمان اتجوز 11 بخلاف ما ملكت ايمانه. عبد الرحمن بن عوف اخر واحد في العشر بس اتجوز 20 بخلاف ما ملكت ايمانه. وساوم احد الصحابة على ان يترك زوجته لي مقابل 100,000 دينار. يعني بيشتري زوجة منه كام؟ ب100,000. يبقى فين الكرامة؟ ولما نقرا سيرة الصحابة والصاحبات انا بوريكم ازاي الارتداد وازاي عدم وجود الثقافة الاسلامية في حياة بناتنا وولادنا بيضيع الدنيا وتضيع البنت وترتد. قرأت عن عثمان بن عفان ان النبي خد بنته، ان كان عنده 3,000 جارية. 3,000 ايه ده بقى؟ قطيع بهايم ده ولا ايه؟ 3,000. الكلام ده مش ابونا اتناس بيقولوا الكلام ده، قالوا فرق فودة لما جم يطبقوا الشريعة. انهم عايزين يطبقوا الشريعة اهلا وسهلا، بس الاول عايش الناس في مستوى الصحابة، الشاب اللي مش لاقي يتجوز النهاردة. يعني واحد زي عثمان ولا عمر اللي كان عنده 2,000 جارية وكذا زوجة، الشاب مش لاقي زوجة واحدة النهاردة تطبع عليه شريعة ازاي؟ شوف ازاي ده هما بيكشفوا بعض. يعني عشان ما اخرجش عن الموضوع، البنت بترتد وهي مش عارفة كل البلاوي دي، مش عارفة انها بتقع في مستنقع. الامر الثاني اللي بيحكم عليها انها ترتد، انها مش عارفه شروط الطلاق في الاسلام ايه. اولا الاسلام ده لا يعطي للزوج مدة شرعية في الاقامة في عشر زوجية. يعني ايه؟ يعني بس تتجوز النهاردة الساعة 12 الصبح ها؟ ممكن الساعة واحدة يطلعها. ليه؟ لان نصوص الاسلامية الرجال قوامون على النساء. النصوص الاسلامية تعطي للرجل حق التطليق بالارادة المنفردة. يبقى عندنا في الكنيسة لا طلاق الا لعلة الزنا وحضرتها تبيع مسيحها وتبيع كرامتها عشان تروح وتقع تحت شريعة تبيح لها التطليق في اي وقت. مش بس كده، لا ممكن التطليق له شروط واسعة في التشريع الاسلامي. ازاي مثلا؟ يعني ممكن يطلقها صراحة ولا رفو طالق، وممكن يطلقها بهجر الفراش، وممكن يطلقها بالنية. يعني يقول في نيته او في سريرته نويت ان اطلقك وما يعلمهاش، وممكن يطلقها بالانابه، يبعت لها اللي يقول لها فلان طلقك، وممكن يطلقها بالتلميح، مش ضروري التصريح، بالتلميح لما احلاها، وممكن يطلقها يقول لها ان شاء الله يعني على ما يجيله كيفه، وممكن يقول لها طلقتك في مكه يبقى لما يروح مكة يطلقها، ممكن يطلقها طلقت في اي وقت تبقى حرام عليه. تعيش معاه وهي مطلقة وهي لا تدري. ما اظن كلكم بتقروا الجرايد يقول لك فلانة رفعت قضية على جوزها لانه طلقها من 20 سنة وهي مش عارفة ورفعت عليه قضية متعة. وهنا دخلنا في مصيبة اكبر، ان في حاجة في الاسلام اسمها زواج المتعة. زواج المتعة يعني موضوع جنسي نفسه. ده نص قرآني صريح بيقول لك واذا استمتعتم بهن فاعطوهن اجورهن. يبقى البنت تسيب كرامتها العظيمة في المسيحية اللي يقول لك ليكن المضجع طاهرا، وتترك تترك العظمة في المسيحية اللي يقول لا يترك احدكما الاخر الا بموافقة لتتفرغوا للصلاة والصوم. شوف العظمة. بينما طبعا الموضوع ده في الاسلام ما فيهوش كلام. حلل لكم رزق نسائكم مقبلات ومدبرات وفي الايام وفي كل يعني. ومرة بيسألوا الرسول يعني ايه الزوجة اللي يغضب عليها ربنا؟ فقال لهم الزوجة التي اذا طلبها زوجها وهي على ظهر بعيد فترفض وبات زوجها غاضبا لعنتها الملائكة. الله يعني الست دي بس تحت امر اندركور يعني. دي كرامة. دي كرامة للمرأة. والمدهش ان بناتنا بيقعوا ويرتدوا وهم مش عارفين كل البلاء. اقروا التشريع واقروا التقنين واقروا اراء الائمة الاربعة في الزواج. وفي ابواب مخصوصة في التشريع. يمكن بيدرسوا منها جزء صغير في كليه الشعور، لكن بيخش في التشريع والتقنين يلاقي حاجات عجيبه. طيب يا ستي ايه اللي رماكي على ده؟ ايه اللي رماكي على كل ده؟ ايه اللي رماكي على كل ده؟ يبقى هتروح في بيت مهددة بالتطليق او بالطلاق في اي وقت. نمرة 2 هتروح في بيت لا تستطيع ان تضمن ان تكون موجودة بكرامة فيه لوحدها. هيجيب عليها اللي هو عاوز لما قريت تصريح للسويركي ده اللي بيحكموه. او اتفكر في كده الراهب بيطلعوها كده. اطلعوها بعض الصباح اللي طلعت لان صدر الكتاب دي حوالي 12 كتاب من اخطر ما يكون من علماء الاسلام. منهم واحد اسمه خليل عبد الكريم نزل كتاب عن النساء يثرب ونساء الذين ما بين الإسلام والرسولية كاتب كلام من أصعب ما يكون. يقول الصحابية الفلانية زوجة الصحابي الفلاني المبشر بالجنة اتجوزت 5 مرات وكانت تختار بين الأزواج الشباب. والصحابية الفلانية اتجوزت كذا. أي راجل كلام خطير ده بيحكموه الراجل. فلذا الكتب الشنيعة نوال الزيشي كتبت ونوال السعداوي اتكلمت والدكتور أبو زيد اتكلم. كتب نزلت. فلما الكتب دي نزلت عمل اهتزاز في الشارع الإسلامي. يعملوا له فلان في جنره طلعوا الضيحة عند الأقباط. فراحوا مطلعين قصة الراهبية وكاتب نبأ. أنا من 6 سنين ودي صادرة من واحد أخطأ وكنيسة حاجته تفتحها ليه النهارده. افتحها دي. إذا حبيت تفتح افتح الشريعة. أهي قدام عينيك. أنا قريت بتاع ده الراجل السويسري ده اللي بيحاسبوه. قال لهم أنا حتى لو طلعت السجن مش هبطل جواز. ليه؟ لأن الشريعة تديله اسم. أيضا الإسلام البنت اللي بترتد عشان تتجوز، الإسلام لا يقنن سن الزواج. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون عنده 70 سنة واتجوز واحدة عندها 7 سنين أو 9 سنين أو 10 سنين ممكن. واللي بتحصل أظن بتشوفوا اللي بيتجوز بالإنابة واحد من الدول العربية يجي واحد يتجوز وعين تروح هناك تلاقي الجوز الأصلي اللي هو جايب الوكيل عنه واحد عنده 60-70 سنة. ليه؟ الرسول قال لهم كده تركت لكم ما ان اتبعتوه لن تضلوا ابدا كتاب الله وسنتي. سنتك يا رسول الله. خطب عائشة عندها 6 سنين وكان يدخل عليها في بيت ابنها حتى بلغت 9 سنين وضمها لبيت الحريم عندها 9 سنين. اذا اردنا تطبيق السنة بقى هنا يبقى ننزل سن الزواج ل9 سنين مش نرفعه بقى السنة. اذا الاسلام هنا لا يحدد سن الزواج. يبقى راجل ممكن يبقى عنده 40 سنة زي ما حصل مع الرسول وتزوج لسه عندها 9 سنين. طب البنت المسيحيه بقى اللي بترتد دي وتروح تتجوز في شريعه لا تضمن فيها اي حقوق. لا تضمن فيها اي حقوق. الكلام اللي بتصدقوا بيه ده يقول لك ما كان اعطى للمراه حق ولا حق الشرعي. ده النبي قال 11 حديث ضد المراه. قال عليهم ناقصات عقل ودين. وقال للمراه خلقت من ضلع اعوج اذا عدتها كفرت. وقال عنها المراه التي لا تلد الحصير في الارض افضل من المراه التي لا تلد. طب ده العطريه دي والنفس ده من ربنا تتعرف منين؟ وقال عنها دخلت ذهبت الى النار فوجدت اغلب سكانها من النساء. وقال في كل 100 امراه واحده فقط تدخل الجنه يعني 99 يخش النار. طب لما دي الصفات كلها في المرأة ليه بقى مثنى وثلاث وربع وانفت ولا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا وكل ما ملكت ايمانكم. هل بناتنا اولادنا يعرفوا الكلام ده؟ وبعد كده نتكلم عن الارتداد. ارتداد ايه؟ ارتداد ايه؟ المرأة اللي تسيب كرامتها وتسيب زوجها وتسيب ولادها عشان تمشي وتترك كرامة الزواج في المسيحية وكرامة المرأة في المسيحية لتصل إلى هذه الدرك من الشريعة إلى هذا المستوى البعيد. ده أنا مش عاوز أقول بقى ما هو أصعب من كده لو شريعة المحلة. يعني واحدة امرأة اسمها امرأة مظعون راحت للرسول تقول له جوزي عصب يطلقني 3 طلقات وعاوز يرجعني تاني. قال لها لا تحلي له بعد ان تنكحي من اخ. تنكحي يعني تتزوجي. فقالت له تزوجت فلان الفلاني قريبي فكان معي مثل غد الثوب يعني ما حصلش بينهم علاقه جنسيه. فقال لها لا تحلي له حتى يذوق عسيلك وتذوق عسيله. حديث قران. نبوي أكيد. فطبعا رجعت للراجل قلت له عشان بقى جنسيا عشان وهم بيتريقوا على الشريعه دي في سيد الشباب واولاد الشباب مش عارفين. طب بتتريقوا ليه؟ ما ده حديث قالوا النبي. طب البنت المسيحيه دي او الست اللي بتسيب جوزها دي وتسيب عيالها وتضيع وتضيع دي عارفه الكلام ده؟ لان كانت عارفه الكلام ده تبقى تستهلك حاجه. انا كانت مش عارفه في الكلمه وصلت لتعرفك تعرف الكلام ده انها لا تجيز لا تعود بزوجها الا ام واحد تاني يكشفها. هل دي كرامه للمراه؟ فين الكلام ده من المسيحيه اللي يقول لك من نظر لامراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه؟ شوف المسيح بيعالج ايه؟ ده بيعالج اوجاع الانسان من داخل القلب. كده بينما الامور غير كده في امور الحقيقه الواحد يخجل ان يتكلم فيها. لكن الزمن اللي احنا فيه لازم يخلينا نفهم في الحاجات دي لاولادنا عشان البنت بقى اللي تغور او الست اللي تغور تبقى غارت دمها على راسها او الشاب اللي يغور يبقى دمه على راسه. انما اذا كانت ما تعرفش فيبقى العيب علينا. احنا لازم نعلم ولادنا نعرفهم، وخصوصا احنا في عصر لابد ان تعرف الاخر. لا تتعرف من هنا. انا برجو الكلام ده بقوله في كل الكنائس ان لابد للثقافة الاسلامية انها تدخل في التعليم في الكنيسة علشان بقى مش نقول بنت اتخطفت وواد اتخطف بلاوي الكلام. بلاش نضحك على بعض، محدش يقدر يخطف قطة النهاردة. الست بتروح بمزاجها والواد بيروح بمزاجه والبنت بتروح بمزاجها. في اسباب مساعدة على الارتداء. نمرة واحدة في 9 سن الزواج، وانا اتكلمت عن اسبابه ايه. نمرة 2 التدين الشكل. التدين الشكل يعني اصبح الدين معلومات. انا اعرف شوية معلومات عن المسيح لكن ملوش المسيح فعالية في حياتي. بينما لما تدرس انتشار المسيحية في سفر اعمال الرسل كان العامل الكرازي الاول في نشر المسيحية كان التغيير اللي حصل في حياة مين؟ تلاميذ الرسل. عشان كده المسيح يركز على الكتاب يقول يروى اعمالكم حسنة فايه؟ يبقى لازم ما شافش فيك المسيح. انما دلوقتي بقى اللي حفظ له شوية معلومات يلا تعالى اختم واللي يعرف بس يتكلم تعالى وحظه. انما فين فعالية المسيح في حياتنا؟ فاصبح التدين شكل. هذا التدين الشكلي ينهار قدام الاغراءات وقدام الضيقات وقدام المتاعب ويحصل ارتداد. التدين الشكلي. نمرة 2 الاختلاط غير المحسوب. انا فاكر الكلام ده من 20 سنة اسرة او من اكثر من 20 سنة دخلت اصليهم صلاة بركة في الصيام الكبير ولقيت راجل نايم على معهم في البيت على الكنبة. والله انا هم قدت قال ايه ده الحاج محمود ده ابونا زينا واكثر مننا واحسن مننا والصراحة شريكنا في الشغل ونستغناش عنه ونعتبر واحد من العيلة. ترسموا يا ابونا. فراح كنت قاعد بغلي ومسكت الناس دول على جنب قلت لهم ايه اللي بتعملوه ده؟ ده الكتاب بيقول لك خلق للنور مع الظلمه، ايه اللي بتعملوه؟ ده الكتاب صريح بيقول كده لا تعطي ابنك لابنته ولا ابنتك لابنه لئلا ايه؟ لئلا تميل قلبه فيعبد الهتها. وانت يا جماعه مش احسن من سليمان، ده سليمان اللي قال عنه ما فيش زيه في الحكمه يقول لك وتزوج سليمان نساء كثيرات وايه وايه واضلنه وعبد الهته. ما فاتش 10 سنين الا لقيت البنت الكبيرة اختفت والحاج ده هو اللي خدها ومشي. اختلاط غير محسوب. انا مش بقول لك تعيش في قوقعة، لا، ليكن صديقك برا البيت، لكن ما فيش داعي صديقك يعرف مراتك ويعرف ولادك والحكاية كده. اختلاط غير محسوب، لان هو زي ما بقول الكتاب المقدس الكوشي لا يغير جلده، يعني الراجل يسود ما يقدرش يغير شكل جلده، فهو طبع الزائد اللي يمكن يتقلب حمل. هو هيخش عندك بيتك عينه على مراتك او بنتك او اختك. ليه؟ الدين بتاعك كده يبيح له كده. فحضرتك بتتزاور مع فلان وعلان بره، لكن ما يبقاش اختلاط غير المحسوب. وبعدين نرجع نقول البنت مش عارف ايه، مرة راجل جه يشتكي ابونا فين، انت فين ابونا، وفين الكنيسة هنا، وفين ايه، يعني في ايه. قال بنت اتحطت قلت له بنتك يبقى نضحكش على بعض، في حد بيخطف حد، تعالي بس نقعد مع بعض كده شو قعدنا مع بعض. بنتك دي ليها زميلات وملاك؟ قال لي اه. بنتك دي بنتك دي بتذاكر معهم؟ قال اه. طيب لهذه زميلة محددة بتحبها قوي؟ قال اه. طيب ما بتأخرش من ذكرى لدرجة ممكن يبيتوا عند بعض؟ قال بيحصل. طيب الزميلة دي ليها اخ؟ قال اه. قلت له بس يبقى الاخ ده اللي خد. ليه؟ مرة اتأخرت، انزل يا محمود وصل فلانة. هو ماشي معاها عامل ايه في الفرنساوي، عامل ايه في الانجليزي، عامل ايه في الرياضة. طب تعالي بس اجيب لك حاجة ساقعة. مرة جاب لها حاجة ساقعة، ومرة جاب لها سندويتش، ومرة جاب لها كده فسحة، وخلاص. فضل ايه؟ كنت تطلع بره. امشي. انت ما عرفش تحكم بيتك ولا عارف كفرك من رجليك، وسايب الحابل بالنابل واختلاط مهبل، وجاي تتم الكنيسة. تعمل لك ايه الكنيسة؟ اذا كنت انت راجل عندك ولد وبنت ولا ولدين وبنتين وحيران فيهم، كان يعمل ايه في 200 و300 و400 و500 اسرة؟ يعمل ايه؟ الناس فاهمة غلط. ده المفروض الكنيسة بدأت في البيت اولا. روح نسلم على الكنيسة بدأت في بيتك. والكاهن مساعد. لما كان مش هيسيب لك يجي لك يخطط لك بيتك وتاكل ازاي وتشرب ازاي وبنتك تمشي ازاي وتدفع الكنيسه هنا تعلمك. اه تعليم الجماعي. انا مش هروح لكل واحد في بيته عشان اخطط له يمشي ازاي، وبنته دي ماشيه مع فلان وماشيه مع علانه وبتاع، وبعد كده تضيع البنت او يضيع الولد اختلاط غير محسوب. نمرة ثلاثة، السكن المشترك. واحنا رجعنا له دلوقتي. يعني ايه سكن مشترك؟ يعني كل واحد في اوضه قاعده موجوده في العشوائيات، ودي مسويتها مصيبه مش عارفين نتخلص منها. لكن في سكن مشترك اكتر من كده، يبقى البيت ده كده والبيت ده كده والاثنين مفتوحين على بعض. انا فاكر ضابط بوليس كان هنا، معلش يا منى سامحني انت كنت ضابط سابق. مش هنا في منطقتنا ده، في الرمل يعني. وزميل الضابط جاي، البنت والواد بيذاكروا مع بعض. البنت راحت تشتري بلوزه، ينزل يا ممدوح مع اختك. ينزل مع ممدوح مع فلان عشان يشتري البلوزه. رايحين يذاكروا مع بعض، صاروا مع بعض. في الاخر يعني حتى ما فهمش الزمالة. ها؟ الولد خد البنت واضطر الاب ينقل نفسه عشان الفضيحة. طب ليه؟ ليه كده؟ في سكن قصاد السكن. طب في اختلاط مشترك. مرة تاخد شوية توم، ومرة تاخد شوية فلفل، ومرة تاخد شوية مش عارف ايه، ومرة 30 جنيه، ومرة 35 جنيه، اشتراك، اشتراكية. لكن ورا ده ايه؟ نظرة فابتسامة، فسلام فمعاد فلقاء، وبعدين بتحضر البيت. يبقى احنا بنساعد على الاعتداد. النقطة الثالثة ودي اصعب شوية. وهو المغالاة في طريقة الزواج. الفار لسه مش عايز العصر. يعني ايه؟ يتقدم لبنتك عريس. بدل ما اسأل على سيرته وحياته وطهارته وعشرته وقلب اعترافه. هتجيب للبنت ايه؟ والشبكة بكام؟ واحنا نجيب لك اوضة واحدة. وانت تفرش بيت البيت. والشقة مش عارف ايه. ودي عجبانة ومش عجبانة. اما تبص طبيعة العصر. المغالاة في المطالب بقى. والمصيبة بقى لو اتخطبت ودخل مرة ومريضه فاضية تبقى مصيبة. طب ما احنا في غلة. والظروف صعبة. لازم يكون في تسهيلات لاولادنا. لازم الاسرة تتنازل. يبقى في تنازل عملي. الشبكة تبقى رمزية. بلاش حفلة الخطوبة وحفلة الفرح يعملوها حفلة واحدة. يعملوا محضر كده. عشان اوفر الاثنين هيلون حياة. يعني الاسر تاخد خطوة عملية لايه? لشمل ولادنا. انما اللي بيحصل العكس. لان ما جابش مش عارف ايه وششت ابوه وامه على الطبق مش عارف ايه. كلام بنسمعه. بكل النتيجة ان احد امرين. يا البنت تهرب مع الولد. يتجاوز عرفي ما في مصيبة جديدة دلوقتي. يا اما تضع ابوها وامها قدام الامر الواقع وانتوا فاهمين كلمة الامر الواقع. وتبقى الفضيحة بجلاجل. طب ليه كده? يا اما تسيبه وتتجوز غيره. وغيره من ملة تانية او من دين تاني. ونرجع نقول ريت ده طب تعالي وجوزهولك. بس لا ينفع الندم بعد ايه? اذا ما يصحش نغالي. لان المغالاة في ايامنا المعاصرة بتساعد على ايه? على الاعتداد. النقطة الاخطر من كده بقى الاغراء المادي. الاغراء المادي. ضعيف النفوس ينهار تحت الفقر. بينما في فقراء في منتهى القوة. الفقر مش فقر الفلوس. انما الفقر فقر العقل. وان اصح هو فقر الايمان. انا فاكر كنت واحد من قرية جنب الفيوم سنة 84. وكان في واحدة ست عجيبة. الست دي بتبيع ايه? بتبيع قصر. وتجي اخر اسبوع يوم السبت الساعة بينها وبين الفيوم دي حوالي 5 كيلو ياخدوها ماشي. الست غلبانة متقدرش تركب ايه? فالساعتين بالليل تاخدها ماشية توصل كنيسة العذراء في الشط في الفيوم اللي هي مقر عم ابراهام. ومعاها وقت دقيق عشان تلحق القرابني تديله وقت دقيق عشان يعمل الحمل. فمين لاحظ جماعة المسلمين يجيبوها كل يوم سبت كده تقوم بدري وتمشي ففكروا معاها فلوس رايحة تودي حاجة بيوزع عليها. فمرة طلعوا عليها كده الساعة 3 بالليل وهي ماشية في السكة. تعالى معاكي ايه? معيش حاجة يا ولد. رايحة فين? رايحة كنيسة. حد يروح كنيسة ده? قال له والد رايحة ودي القربان. قربان اتفضل. ما تبغاش تشرب معاها ما تشربش ايه? وبعدين كالعادة كل ما تحكي وبتاع ايه? ف جات له اسمع يا ولد اوعى تغلط في المسيح. انا هقول لك كلمة ورد عليا. انت هتطلبني? لا يا ولد. عندك واحد حي واحد ميت تمشي ورا مين? واضح مين اللي حي? المسيح الحي. قال له روح يا خوري روح يا خوري روح. هيقول له ايه? عشان ما عرفش ارد عليه. هذه حكمة. هذه فقيرة. فلوس لكن غنية ايه? للأسف من ضمن امور الارتداد اللي احنا بنعيشها في الايام دي الاغراء المادي. واحد تافه يهروب مش عارف بشقاقه يهروب بتحقيقه يهروب الشاي كدود وعين يرمون زيت كده فالعادة النقطة الأصعب من كده بقى في الارتداد الاغتراب. الاغتراب يعني ايه؟ ولادنا كتير بيكفروا ده يسافر العراق ده يسافر سوريا ده يسافر الاردن ده يسافر السعودية بيكفر يجي عم احمد ناس في البلد وحياتك احمد عدى على البيت تدي للولاد القرشين دول يعدي احمد على البيت جايب القرشين من عند جرجس ما يا ام سامي ولا ام ابراهيم مش عارضة حاجة تاني يوم يستلطف يجي يشرب شاي بس اجيب لها قرشين من عند جوزها يبتدي يتزاور وعمنا جرجس هناك نايم نوم طب ايه اللي دخل الغريب توديه بيتك يبتدي يعمل صداقة ما عندك البنك تحول على البنك يا سيدي او ما فيش يعني اخر ما فيش حاجة يعني تقدر تحول على البنك تقدر تعمل محاولة بريدية تقدر انما لا يعني محليتش غير الزئبة تبعتش وسط الغنم يبتدي يصاحب على الست او على البنت او على الاخت ويبقى صاحبنا هناك بيحوش قرشين وهنا ده بيحوش غراميات ويبيع البيت ويبيع الست ويبيع كله ونرجع نقول البنات بترتد طب ما احنا بنساعد او احنا بنوافق او تحت مسميات كتيرة احنا واحد واحنا مش عارف ايه رفض يحصل هذه موضوع الارتداد اللي انا عايز اكلمكم فيه مش هخرج فيه لكن لعلنا ندرك اخطائنا اولا وبعدين لا نعود باللوم الا على ايه هنفر احنا الاول صلح نفسنا نعرف عيوبنا نثقف ولدنا نسأل الكنيسه تعلمك الاب يبقى اب والام تبقى ام لان في شكاوى كتير بتيجي من الولاد ومن البنات من معاملة الاب والام بتخلي المعاملة الداخلية السيئة للامهات والاباء مع ولادهم تحت اي مسمى وليه تربية يكون النتيجة ان يحصل كره في العيلة بين الام وولادها يكونوا بعض فالام البنت تغيظ بين امها في ايه يقول لها طب حجيب راسك في الارض في مرصة ازاي بقى يحيب المسيح وتشوف حد يبقى برضه سوء المعاملة في الأسرة وقتنا المعاصر عاوز روح التفاهم الأم تبقى أخت كبيرة والأب يبقى أخ كبير ويبقى فيه أسلوب بلاش شكاية بقى ده من ديله ده ما ينفعش الجيل اتغير والزمن اتغير يحتاج الامور الى اقناع روح التفاهم في الاسرة لكي لا نحصل الارتداد ونرجع نندم ولا يصلح الندم بعد العدم انا بشكر محبتكم وطولت عليكم الاله من ابتدائنا في ظروف ايامنا المعاصرة كنيسة بتقابل بعض المشاكل وللأسف بتكون الدولة شريكة في هذه المشاكل وبيبقى لها رد فعل على الأسر بتاعتنا عشان كده النهاردة احنا محتاجين لتوعية اكتر من وعظ والتوعية ان احنا نبقى عارفين ايه اللي حوالينا الايام بتمر فيه ايه الظروف اللي بتمر بها كنيسة ايه ايه المخططات اللي حوالين الكنيسة في ايام المعاصر ودرجة خطورها على اولادنا درجة خطورتها وازاي نقدر نقاوم هذه الامور عشان كده هكلمكم النهاردة عن موضوع الارتداد وحقوق المرأة بين الاسلام والمسيحية اللي دفعني ان اتكلم في الموضوع ده زي ما قلت لحضراتكم في مخطط سواء بتاخده الدولة عن رغبة او عن تخطيط او بيثار من خلال بعض المتعصبين، لكن ده واقع بنشوفه في الجرايد ملموس، وبنسمعه في الاذاعه، وبنسمعه في التلفزيون، وبنشوفه في الكتب اللي بتنشر، ولسه الايام جايه.